وهم الذين يدعون أنهم أنهم العقلاء وأنهم أصحاب العقل. المهم أن الألباب جمع لب وهو العقل، جمع لب وهو العقل، والعقل شيء غير الذكاء ولا لا؟ غير الذكاء. ولهذا أقول لكم إن العباقرة في الذكاء من غير من الكفار، من الكفار لا يصح أن نسميهم عقلاء أبدا. وش نسميهم؟ أذكياء، أذكياء. أما عقلاء فلا. طيب يستفاد من هذه من هذه الآية الكريمة عدة فوائد. إيش؟ طيب الآية اللي قبلها، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إلى آخره. يستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة إثبات الشياطين لقوله الشيطان. وقد سبق أن المراد بالشيطان هنا الجنس، ما هو بشيطان معين، بشخصه معين، بإيش؟ بجنسه. طيب يعني جنس الشياطين. ومن فوائد الآية أن للشيطان تأثيرا على بني آدم إقداما أو إحجاما، إقداما أو إحجاما. فإذا إذا وعدنا الفقر وأمرنا بالبخل فإن مقتضى ذلك الإحجام وعدم البذل. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين بقوله يعدكم الفقر. فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم، يقول إذا أنفقت أنت الآن عندك 20 ريال، أنفقت 10 اليوم واليوم الثاني 5، كم بقي؟ 5، وبكرة 3، بقي ريالين، وبكرة بعده ريالين، أصبحت فقيرا. لا تنفق. الإنسان بشر، ربما ما ينفق، ربما ينسى قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. طيب من فوائد الآية الكريمة بيان عداوة الشيطان للإنسان، لأنه في الواقع عدو له في الخبر وعدو له في الطلب. في الخبر يعده إيش؟ الفقر. في الطلب يأمره بالفحشاء، فهو عدو مخبرا وطالبا والعياذ بالله. طيب من فوائد الآية الكريمة أن البخل من الفواحش، صح؟ ليش؟ لأن المقام مقام إنفاق، فيكون الذي أمرنا به الشيطان عدم الإنفاق. لكن هل إن البخل هو الفاحشة أو إن أو أنه من الفاحشة؟ من الفاحشة. احنا ذكرنا في أثناء التفسير أن الفاحشة جاءت لغير هذا المعنى في عدة آيات. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر بعد الوسوسة والتهويل والتشاؤم، يأمر يقول لا تنفق، ولو قل أمسك أفتن واحدة ثنتين، هل نقول أمسك ولا لا تنفق؟ يأمركم أمسك. أمسك، لأننا إذا قلنا لا تنفق فهو نهي، ويصير الأمر من باب اللازم. لكن إذا قلنا أمسك صار مطابق. ثم كلمة أمسك أشد من كلمة لا تنفق. كان يقول لا تنفق وشدد في الحفظ، شدد في الحفظ أمسك. نعم طيب، هل هناك أحد يأمر بهذا غير الشيطان؟ وشي النفس؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. طيب، هل يمكن أن نقول إنه يستفاد من الآية أن من أمر شخصا بالإمساك عن الإنفاق فهو شبيه بالشيطان؟ ها؟ كذا؟ طيب صحيح، الذي يأمر الناس بالإنفاق بالإمساك عن الإنفاق المشروع، ما هو الإنفاق الغير مشروع، شبيه بمن؟ بالشيطان. طيب، الذي يأمر غيره بالإنفاق المبذر، المبذر أخو الشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والآمر له بالتبذير الظاهر إنه شيطان، لأن كل من يأمر بالسوء يأمر بالفحشاء فهو شيطان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، شوف هذا الوعد، الوعد الكريم اللذيذ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله أكبر، شتان ما بين الوعدين، الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قد يقول قائل هل في الآيتين تطابق أو بالأصح تقابل؟ يعدكم الفقر، لكن أقول يعدكم مغفرة وفضلا، زاد ولا ما زاد؟ يعني يعدنا بشيئين، بالمغفرة والفضل، المغفرة للذنوب والفضل لزيادة المال في بركته ونمائه، واضح ولا لا؟ إذن نكتسب بالإنفاق هذين الأمرين اللذين وعد الله تعالى بهما، وهما المغفرة والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه المغفرة التي يعد الله بها مغفرة عظيمة، مغفرة عظيمة، وغير منه ليش؟ لأن عظم العطاء من عظم المعطي، ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ومعلوم أن العطية بحسب المعطي، مغفرة منه وفضلا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التفاؤل من الله، يعدكم مغفرة وفضلا. فإذا تفاءل الإنسان على ربه، إذا أنفق وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله، كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع وعلي، وإثبات صفتين من صفاته، السعة والعلم، السعة والعلم. إذا قال قائل من أين أثبت السعة؟ من واسع، وليس يدل على الصفة، أكيد؟ أكيد مدري. أكيد. طيب، السميع يدل على السمع، ها؟ والعليم يدل على العلم، وكل اسم من أسماء الله فهو دال على صفة لا بد. وقد مر علينا لا يتم الإيمان بالاسم حتى تؤمن بأنه اسم من أسماء الله وأنه متضمن لصفة من صفاته دل عليها ذلك الاسم، وتؤمن بالأثر إذا كان من وصف متعد. واضح؟ ولا حاجة يا أخوان نقول جيب دليل على إثبات الصفة، لأن اللغة العربية هي الدليل. القرآن نزل بأي لغة؟ اللغة العربية. اللغة العربية ما يمكن تقول السميع لمن لا سمع له، ولا الواسع لمن لا سعة له، ولا الحكيم لمن لا حكمة له. ومن ادعى أن العربية تأتي بمثل هذه الأسماء بدون إثبات للمعنى التي تضمنت فهو إما كاذب على اللغة العربية وإما جاهل بها. صح، إما كاذب وإما جاهل. أما رجل يعلم اللغة العربية ويصدق فيما يقول عنها فلا بد أن يقول إن كل اسم مشتق دال على الصفة التي تضمنها. ولا بد. لو أنني رأيت رجلا أعمى ما شاء الله هذا الرجل البصير، وش تقولون؟ لا بدون تفاؤل حقيقة. تقول هذا كيف هذا الرجل بصير أعمى ما يشوف، تقول البصير. رجل لو ثارت عنده المدافع ما سمع، ما شاء الله جاءني الرجل السميع، ايش يقولون انتم؟ تقول هذا كلام جنون، كيف سمعوا ما للسمع؟ واضح؟ اي نعم. طيب انا قال لي بعض الاخوه الحاضرين الان، قال لي ان واحد يقول وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش تقول لهذا؟ نقول هات الدليل على ان لك عقلا قبل ان نعطيك الدليل على ان الله له سمع. هل يمكن عقلا او لغه او عرفا ان يقال السميع لمن لا سمع له؟ ابدا ما يمكن، ما يمكن. لكن بعض الناس انفتح عليهم باب الاجتهاد، وانا اقول انا اشكر واحمد الله ان الله سبحانه وتعالى سخر يعني او فتح علينا طلب الدليل. لكن طلب الدليل في كل شيء، حتى فيما الدليل فيه نقول وش الدليل؟ صحيح هذا اسراف، هذا اسراف، ماذا بطلب دليل؟ طيب نعم إيه؟ فيها ايضا يستفاد من الاسمين والصفتين اثبات صفه ثالثه باجتماعهما. لان قلنا فيما سبق القاعده ان الاسم من اسماء الله قد يتضمن إذا جمع إلى غيره صفة أخرى. وكان الله عفوا إن الله كان عفوا قديرا، فالجمع بين العفو والقدرة لها ميزة، أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقا. ليش؟ لأن بعض الناس قد يعفو بعجزه. واحد خطف غترة إنسان، خطف غطرته وهرب بها، واشتد المخطوف غطرته وراءه سعيا، يوم عجز لا يدركه قال ترى يمسامحك، ترى يمسامحك. ايش هذا العفو ده؟ محمود هذا العفو ولا لا؟ نعم الله اعلم. على كل حال هو ضعيف، هو ضعيف، ربما يستفيد ذاك في الاخره ما يطالب فيه، لكن هو ضعيف بلا شك. لكن ان الله كان عفوا قديرا هذا كمال. إذن واسع عليم. ما هي الصفة الثالثة التي تولد من ذلك؟ أن علمه واسع، أن علمه واسع، وكل صفاته واسعة، وهذا مأخوذ من اسمه الواسع. علمه، سمعه، بصره، قدرته، كل صفاته. نعم. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته. ما هي؟ لا كل شيء.
الصدفة زين.
مشبوه الصدقة تزيد في المال يؤخذ من قوله فضلا. طيب يؤخذ من الآية الثانية إثبات أفعال الله عز وجل التي تتعلق بمشيئته بقوله يؤتي الحكمة، وهذه من الصفات إيش؟ الفعلية، الصفات الفعلية. ومن فوائدها أن ما في الإنسان من العلم، أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل كقوله يؤتي الحكمة من يشاء. فأنت إذا من الله عليك بعلم ورشد وقوة وقدرة وسمع وبصر لا تترفع، هي من الله عز وجل، ولو شاء الله فسلبها عنك بعد أن أعطاك إياه. قد يسلب الله سبحانه وتعالى العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه، نعوذ بالله من ذلك، وربما يسلب منه الحكمة، يكون كل تصرفاته طيش وضلال وهدر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة. وليد من ناخذ؟
من يشاء.
طيب، وهل نقول فيها إثبات الحكمة لله؟ نعم، فيها إثبات الحكمة لله عز وجل، لأن الحكمة كمال ومعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به عز وجل. فنأخذ من الآية إثبات الحكمة لله بهذا الطريق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة بقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن فوائدها وجوب الشكر على من آتاه الله تعالى الحكمة، لأن هذا الخير الكثير يستوجب إيش؟ الشكر. طيب، ومن فوائدها أيضا أن الحكمة قد تكون معلومة الطرق، يعني قد تتعدى الطرق الحكمة بقوله ومن يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة، وهذا أمر مشاهد. فالإنسان يكتسب الحكمة بمقتضى غريزته، ويكتسبها بالتجارب والممارسات، ولا لا؟ ولهذا أحيانا تصاحب رجلا هو أخلاق ذا أخلاق فاضلة فتكتسب من أخلاقه دون أن يعلمك. أحيانا تكتسب الأخلاق من جاهل وأنت أعلم منه، صحيح؟ نعم، هذا صحيح واقع، لأن الأخلاق غير العلم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العقل لقوله وما يتذكر إلا أولي الألباب، لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان، فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل. ومن فوائدها أيضا أن عدم التذكر سفه، أولى، نعم، الذي لا يتذكر ولا يعتبر بما مضى وما حضر هذا في الحقيقة ليس بعاقل، أولى، ليس بعاقل، بل نقول إنه ميت، كما قال المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وهذا صحيح، فالإنسان الذي لا يعتبر ولا يتذكر هذا في الحقيقة ميت لا يستفيد شيئا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بلا عقل قشور. نعم، ننفه من قوله إلا أولى الألباب، حيث سمى العقل لبا. وإلى هنا تنتهي الدراسة.
قدم لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يؤتي الحكمة من يشاء، فهل هذه المشيئة عليان مشيئة مطلقة مجردة أم ماذا؟ مشيئة مقرونة بحكمة. طيب، هل نطرد هذا يا طلال في كل شيء؟ كلما جاءت المشيئة نقول إنها مقرونة بالحكمة؟ نعم. طيب الدليل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب أحسنت. طيب يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي الحكمة سامي؟ بس نعم، العلم والرشد، العلم والرشد. طيب الدليل على أن الحكمة بمعنى العلم، فما هنا شرطية، والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من شرط وجواب، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، هذا الجواب فإن الله يعلم. ثانيا يقول ما أنفقتم من نفقة، من هذه زائدة، زائدة زائدة، ايش معنى زائدة من زائدة؟ اي زائدة اعرابا زائدة معنى، فهي حرف جر زائد من حيث الاعراب، ولهذا نعرب من نفقة على انها مفعول به، يعني ما انفقتم نفقة او نذرتم نذرا فإن الله يعلمه. ويجوز أن تكون من بيانية لما في قوله ما أنفقتم، لأن ما الشرطية مبهمة، والمبهم يحتاج إلى بيان. وقوله فإن الله يعلمه هذه جملة الشرط، جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وجوبا، وجوبا هكذا، وجوبا. الشاهد لذلك من كلام ابن مالك قوله واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، واقرن بفاء حتما يعني وجوبا جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وإن هنا لو جعلت شرطا لإن ما صحت، فلهذا وجب اقترانها بالفاء، وهي في 7 مواضع مجموعة في بيت. نعم، من يشده لنا؟ وبلن وبالتنفيس، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، يعني إذا جاءت جملة الشرط أحد هذه الأمور 7 وجب اقترانها بالفاء. طيب، وما للظالمين من أنصار، جملة ثبوتية أو سلبية؟ سلبية، يعني جملة نفي، والمبتدأ فيها قوله من أنصار، ومن فيها زائدة إعرابا زائدة معنى، يعني تزيد المعنى وإن كان في الإعراب زائدة، ولهذا نعرب أنصار على أنها مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. واضح؟ لكن أظن الأخوان اللي توهم بدأوا في النحو ما يفهمون هذا جيدا، لكن إن شاء الله يفهمونه على الطول. يقول الله عز وجل مخاطبا عباده: أي نفقة أنفقتموها وأي نذر نذرتموه فإن الله يعلمه. والمقصود من الإخبار بالعلم بيان ما يترتب على العلم من المجازات. فقول ما أنفقتم من نفقة يشمل النفقات الواجبة وعلى رأسها الزكاة، وسمي الإنفاق إنفاقا لأنه يخرج، يخرج، فالإنسان يخرج هذا المنفق عن ملكه. ويشمل الإنفاق المستحب مثل الصدقات والإنفاق في وجوه البر من أعمال خيرية وغيرها. أي نفقة ينفقها الإنسان فإن الله يعلمها، وهذه النفقة إن أنفقها لله يبتغي بها وجه الله أثيب عليها، حتى وإن كانت على نفسه أو على أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة، نفقة نكرة في سياق النفي فتعم، نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن إنفاق الإنسان على امرأته واجب على أنه معاوضة، يجبر عليها. كيف على أنه معاوضة؟ لأنها في مقابلة الاستمتاع بالزوجة. حتى هذا الشيء الواجب الذي أنا أستفيد من عوضه إذا فعلته لله أجرت عليه. طيب، الإنفاق الآن يشمل الواجب وعلى رأس الزكاة، والمستحب وهو كل ما أنفقه الإنسان لله عز وجل من غير إلزام عليه بذلك من أعمال الخير. طيب، أو نذرتم من نذر، النذر بمعنى الإلزام، والمراد به ما نذره الإنسان على نفسه من طاعة فإن الله يعلمه. والنذر قسمه العلماء إلى 5 أقسام، وأصل عقده مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، سواء عقده الإنسان ابتداء أو بشرط فإنه يكره. ولهذا تجد كثيرا من الناس الناذرين تجدهم يتندمون، وأحيانا يذهبون إلى أهل العلم لعلهم يجدون رخصة أو فكاكا من هذا النذر. وما دام الإنسان في عافية فإنه لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به. ووظيفتكم أنتم أن تبينوا للناس أن عقد النذر مكروه حتى لا يلزموا أنفسهم به. ثم إن التخلف عن الوفاء به خطير جدا، فإن الله يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. فما العقوبة؟ عاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكن إذا نذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، سواء كان ابتدائيا أو معلقا بشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب، أو نذرت من نذر، هل يدخل في النذر الدخول في العبادات الواجبة. نعم، الظاهر أنه يدخل فيه، لأن الإنسان إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها، إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها حتى وإن كانت قضاء. فلو أن رجلا صام يوما من قضاء رمضان فهل له أن يفطر؟ لا، لأنه شرع في واجب، والشروع في واجب دخول في هذا الواجب على أنه لازم له وواجب عليه. ولهذا قال العلماء كل من شرع في فرض سواء كان موسعا أو مضيقا لزمه إتمامه. طيب، يدخل في ذلك أيضا الشروط.